بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن العلم الإجمالي بالأحكام لا ينحصر أطرافه فيما بأيدينا من الأخبار، فإن المستشكل أبرز العلم الإجمالي وذكر بأنه لا يحتمل أو لا يمكن فرض أن جميع هذه الأخبار لا تطابق الواقع للعامل الكمي وللعامل الكيفي، فنعلم إجمالا بصدور بعض الأخبار، ومقتضى هذا العلم الإجمالي أننا نعلم باشتغال العهدة ببعض هذه الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن هذه الأخبار. فأورد عليه الشيخ الأعظم بأن العلم الإجمالي بالأحكام لا ينحصر أطرافه في الأخبار، بل الأمارات الظنية كالشهرة والإجماع المنقول والأولوية الظنية أيضا من أطراف العلم الإجمالي، إذ يقال أيضا لا يعقل أن تكون جميع هذه الشهرات وهذه الإجماعات المنقولة أو المحصلة أو الأولوية الظنية كلها غير مطابقة للواقع، فإنه نعلم جزما بصدق بعضها، فنعلم جزما بوجود بعض الأحكام الإلزامية في ضمن مجموع هذه الأمارات الظنية قد دخلت في العهدة، فدائرة العلم الإجمالي أوسع من الأخبار ومن الأمارات الظنية، فيكون الدليل حينئذ أعم من المدعى، لأن هذا الدليل يريد أن يثبت حجية خبر الواحد، والحال أن دائرته أوسع. بل قد يقال شيخنا أن العلم الإجمالي أوسع أيضا من هذه المرتبة، فهنا ثلاث مراتب للعلم الإجمالي. المرتبة الأولى الضيقة، العلم الإجمالي بثبوت الأحكام عبر الأخبار في ضمن ما بأيدينا من الأخبار. المرتبة الثانية التي هي الدائرة المتوسطة، العلم الإجمالي بثبوت الأحكام فيما بين الأخبار والأمارات الظنية. المرتبة الثالثة التي أوسع، العلم الإجمالي بثبوت الأحكام بلحاظ مجموع الوقائع المشتبهة، سواء وجدت أمارة ظنية أو لم توجد أمارة ظنية. إذ نفس البيان يأتي، هل يعقل أن جميع هذه الوقائع المشتبهة التي لم تتعرض إليها الأمارات الظنية كلها تجري فيها البراءة في الشبهات التحريمية، ولا يوجد حكم إلزامي في ضمن الوقائع المشتبهة التي لم تقم عليها أمارة ظنية؟ فإنه احتمال ذلك أيضا بعيد أو غير موجود. فيحصل عندنا علم إجمالي كبير، وهو وجود أحكام إلزامية في الشريعة. وهل درسنا في التقليد؟ أول ما دخلنا درس التقليد
إذا أستاذ يتوسع إياك يقول لك كذي صحيح. يقول الشيخ، يقول السيد الخوئي: يجب على كل مكلف. هستاذنا أول ما دخلنا يقول وجوب شرعي لو عقلي، طول دخلنا الحوزة يقول لي وجوب عقلي لو شرعي. إذا شرحي وجوب العقلي أول شيء خلنا نجاوبك عشان أفهم، عشان أنا مش معنى الوجوب العقلي عشان نجاوب. قال ها الوجوب العقلي يعني منجزية العلم الإجمالي، واضح. وصوروا العلم الإجمالي بشنه؟ أن كل مكلف ملتفت إلى وجود شريعة يلتفت أن في الواقع المشتبه أحكام إلزامية، وهذا ما له علاقة بقيام أمارة على طبق هذا الحكم أو لم تقم أمارة. إذا قامت أمارة يكون الحكم مظنون، أما إذا ما قامت أمارة يكون الحكم مشتبه مشكوك أو موهوم مثلا. فهل تحتملون أن في جميع الوقائع المشكوكة غير المظنونة وجميع الوقائع الموهومة ما في حكم إلزامي؟ أيضا هذا غير معقول. فقد يقال من خلال هذا تتسع دائرة العلم الإجمالي، وهذا يعني أن دائرة المنجزية جدا وواسع. فهنا ثلاث مراتب شيخنا لا بد من البحث فيها. يظهر منك رحمك الله، يظهر من كلمات الشيخ الأعظم وإن لم يصرح أن المرتبة الثانية مستحكمة، وهو وجود علم إجمالي ضمن الأمارات المظنونة، ولكن لم يقبل وإن لم يصرح، بس هنا ذكر في موضع آخر، لم يقبل بوجود علم إجمالي واسع في دائرة الوقائع المشكوكة والموهومة والمظنونة. فما هو الفارق؟ واضح الفكرة؟ وحاصل ما يستفاد من كلمات الشيخ في بحث العلم الإجمالي أنه فرق بين ما نقوله من المرتبة المتوسطة والمرتبة الثالثة التي أبرزتموها، وذلك لأنه يوجد عندنا في بحث العلم الإجمالي ما يسمى بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير. وبتعبيرنا في بحثنا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالمتوسط، ولكن لا ينحل العلم الإجمالي المتوسط بالصغير، فتبقى المنجزية مستقرة في أي مركز؟ في مركز العلم الإجمالي المتوسط. وذلك لأن شرط الانحلال، شرط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، أن يكون أطراف الصغير هي أطراف الكبير. أطراف الصغير موجودة بعبارة أخرى في أطراف مهية، موجودة في أطراف الكبير، بحيث تكون النسبة بين أطراف الكثير وأطراف الصغير العموم والخصوص المطلق. والشرط الثاني أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الصغير في الكبير على الصغير، أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير على الصغير. فمتى ما تحقق الشرطان تحقق انحلال العلم الإجمالي. كما لو فرضنا علمت إجمالا بوجود خمسة أواني نجسة في ضمن مئة آنية، وعلمت إجمالا بوجود خمسين إناء نجس في ضمن خمسين منها، خمسة نكت لو المعلوم الإجمالي كان خمسة، خمسة في ضمن خمسين منها، نعم، هنا لا تبقى منجزية للعلم الإجمالي الكبير. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الصغير أطرافه الخمسين هي ضمن أطراف المئة، والمعلوم بالإجمال في الكبير وهو خمسة لا يزيد على المعلوم الإجمال بالإجمال في الصغير. فهنا أقول أنا في الحقيقة عندي علم إجمالي بوجود خمسة أوانين جساء في ضمني خمسين إناء من اللون الأحمر مثلا، وأما الباقي فأشك في وجود نجاسة فيها ما عدا هذه الخمسين، أشك في وجود نجاسة فيها لأنه يوجد عندنا علم إجمالي فيها، وهذا ما يسمى بالانحلال. فبناء على كبرى الانحلال يقرر الشيخ الأعظم في المقام وتبعه الميرزا النائيني مفصلا في بحثه أيضا، حيث أنه قوى كلام الشيخ الأعظم في المقام، هو أن يقال إذا جئنا للعلم الإجمالي الكبير الذي فرط في الشريعة في جميع الوقائع المظنونة والموهومة والمشكوكة، فإنه نسبة أطراف العلم الإجمالي المتوسط هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فهي في ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير، فتحقق الشرط الأول. والمعلوم بالإجمال في الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الصغير، قص الصغير الآن في مجموع الأمارات الظنية، وذلك لأنه ينبغي الالتفات أنه هذه الوقائع الذي فرضتموها في العلم الإجمالي الكبير أنت كنتم تتكلمون على الأحكام التي قامت عليها أمارة ظنية من خبر أو شهرة فتوائية، فإن مضمونها موجود في العلم الإجمالي الصغير، فلا بد أن تفرضوا، ركزوا، وجود علم إجمالي في الموارد التي يفترق فيها الكبير عن الصغير، في الأحكام التي لا يوجد عليها أصلا أمارة ظنية، صرف أنها مشكوكة بدون أمارة ظنية، وهذا لا نعلم بالإجمال أن هناك حكم إلزامي ثابت في ضمن هذه الوقائع، لا يوجد هذا الحكم في وين؟ في العلم الإجمالي الصغير. أقول أعلم بوجود، قد أقول أعلم بوجود حكم، ركزوا في المطلب، أعلم بوجود حكم إلزامي، لكن حكم إلزامي موصوف بأنه لم تقم عليه أمارة، ما أدري يمكن قامت عليه أمارة، ركزوا في المطلب، ما أستطيع أن أقوله، ولو لم أقوله لكنت مجانب للإنصاف، ويكون كلامي تعسف بتعبير النائيني، شنو؟ أنه أقول ما عندي علم إجمالي، هو باطل، كيف ما عندك علم إجمالي في الوقائع الكثيرة؟ لازم عندك علم إجمالي، غايته لا يوجد عندي علم إجمالي بثبوت حكم غير ما يوجد في ضمن الأمارات الظنية، لأنه من أين لنا أن نعلم أن هنا علم إجمالي في حكم إلزامي لم تقم عليه أمارة ظنية؟ هذا لا طريق لنا إلى إثباته، إذن ولا دليل عليه. إذن ببركة هذا المطلب ينحل العلم الإجمالي الكبير في جميع الوقائع بالعلم الإجمالي المتوسط، وهو ما كان في ضمن الأمارات الظنية. هذا ما يتعلق بهذا نسبة المرتبة الكبيرة إلى المرتبة المتوسطة. أما لو جئنا إلى النسبة بين العلم الإجمالي المتوسط والعلم الإجمالي الصغير في ضمن الأخبار، فيقول الشيخ الأعظم أنه إذا وضعنا يدنا على باقي الأمارات وغضضنا النظر عن شنو عن العلم الإجمالي في الأخبار لحصل عندنا علم إجمالي بثبوت أحكام إلزامية في ضمن هذه الأمارات الظنية. وحينئذ لا موجب مع وجود العلم الإجمالي أيضا في ضمن الأمارات الظنية المنفصلة عن شنو؟ المنفصلة عن الأخبار. لو عزلت الأخبار خليتها في جهة وعزلت الأمارات الظنية في جهة أخرى، أضع يدي على الأخبار أقول ركزوا المطلب، عندي علم إجمالي بثبوت أحكام إلزامية في ضمن هذه الأخبار. أضع يدي على الأمارات الظنية أقول أيضا عندي علم إجمالي بثبوت أحكام إلزامية في ضمن هذه الشهرات والإجماعات. فالقول بأن المنجز هو الأول دون الثاني تحكيم بلا وجه أو بل ترجيح بلا مرجح، قول بالتحكم، فهذا يعني أن المنجز هو مجموع الأمارات الظنية والأخبار. وإذا هي منبه الآخر، هي منبه، هي ضابطة الشيخ العظم في المنبه. وإذا أردت أن تصدق بما نقول، شوف الاختبار اللي يسوي الشيخ، هذا أصل المطلب، ترجح بلا مرجح. الآن لا، نأتي المنبه، ما هو المنبه؟ أعطنا منبهات. قال الشيخ المنبه هو أنه إذا جئنا للعلم الإجمالي في ضمن الأخبار وفرضنا أن المعلوم بالإجمال من الأحكام الإلزامية في ضمن الأخبار 100، فأقول 100 حكم إلزامي في ضمن هذه الأخبار شنو ثابت في 10,000 رواية 100. يقول اعزل مقدارا، ركز في التعبيرات، اعزل مقدارا من الأخبار بحيث يزول العلم الإجمالي فيها. وبتعبير النائني شنو، ما هو المقدار؟ مقدار العلم الإجمالي. إذا أزلت مقدار المعلوم بالإجمال من الأخبار لا يبقى العلم الإجمالي، فأنا أعلم إجمالا بوجود 100 خبر في ضمن 10,000 أو في ضمن 1,000، هل أقول 1,000؟ يقول اعزل 100، إذا عزلت 100 هل تصل تقول في 90 تقطع بوجود 100 حكم إلزامي؟ أو يحد أو تحتمل أن الأحكام الإلزامية شنو ما عزلتها. إذن إذا قمت بعزل مقدار المعلوم بالإجمال من الأخبار 100 لا يبقى في 900 علم إجمالي لوجود أحكام إلزامية، صحيح؟ فهذه الأخبار الباقية بعد العزل لا يوجد فيها علم إجمالي. إذا ضممت إلى هذه الأخبار الأخبار الباقية بعد العزل سائر الأمارات، خلينا 900 خبر وضممنا إليه الأمارات الشهرات والأولويات وما شاء الله، ألا تقول أعلم قطعا بوجود أحكام إلزامية في ضمن هذا الذي هو الباقي من الأخبار بعد العز وسائر الأمارات؟ تقول أو ما تقول؟ إذا كنت تقول إذن قطعا هذه الأمارات الظنية لها مدخلية في تحقق العلم الإجمالي، إذ لو والشهد على ذلك أنه قبل أن تضم هذه الأمارات الظنية إلى الأخبار الباقية بعد الأذن ما كان عندك علم إجمالي، تفتين ما كان عندك علم إجمالي، فلما ضممتها صار عندك علم إجمالي، وهذا يعني مدخليتها في تكوين العلم الإجمالي، فتكون أطرافها أطراف العلم الإجمالي.
شفنا بعزل احتمال
مو حجه الاجمال يزول. خب هلا غرضنا زوال العلم الاجمالي هو الغرض.
اكتشفنا بعد الضميمه حتى يكون بعد الضميمه الاخبار
لا قبل الضميمه لا قبل 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 الان انت شلت مقدار المعلوم بالاجمال والاخبار شلته بقى 900 في 900 تقول والله
لا مو احتمال موجود
احتمال مو حجه احتمال مو نجز احتمال ما يفيدنا لا منجزيه للاحتمال
شفنا الاحتمال فعلا بعد الضميمه بعد ما نضم الاخبار
عندنا احتمال قطعا في احتمال نحن لا ننكر الاحتمال قطعا في احتمال بلا اشكال ولا لو ما في احتمال نحل العلم الاجمالي حقيقه لو ما في احتمال كان انا اقطع بها علمي ابعد ما في علم اجمالي قطعا في احتمال لكن نريد ان نبين غرضنا انه لو اقتصر على النظر ما في علم اجمالي ما جاي ننفيه ما في علم اجمالي فاذا ضممت اليه باقي الامارات صار عندك علم اجمالي اذا هذه لها مدخليه في تشكيل العلمين ايش الاجمالي وهذا يعني ان اطراف العلم الاجمالي اطرافه واسعه تشمل الاخبار الظنيه والامارات الظنيه ولهذا لاحظوا عباره الشيخ قال وين وصلنا في التطبيق قارينا شيء قال والجواب عنه في عنه نسينا المطلب عن الدليل الأول عن التقريب الأول يعني أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار صدق الثقة كما بينا بالأمس فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار بيان اللي جبتها اليوم أم شرحنا المطلب اللي في عبارات النائني يقول ما يحتاج لها المقدمة الأولى لو تنازع واحد يتنازع إيانا مثل تنازع أمس شيخ يوسف يقول لا علم يعني قد يقول قال أنه إنما يجب العمل بالأخبار بما هي أخبار صحيح مو المدلول والطريقية والأحكام هل قالها الشيخ وش يقول النائني مختصر المطلب النائني وش يقول يقول فإن أعلم إجمالا بوجود أحكام في ضمن الأمارات انتهى المطلب بس ما يحتاج لها العجيب امتى في النتيجة هاي أحكام طريقية سببية وبينت أمس مطلبنا ما في تهافت بين كلام الشيخ هنا وبين ما ذكره في مسلك السببية نقول بأنه كما ذكرنا بالأمس طريقية الواحد لو ما قبل يقول لا وجوب العمل بالأخبار مو لأجل امتثال أحكام الله الواقع الله ما له علاقة بالواقع أي الله يريدك أنك تعمل بالأخبار واضح ما يريد الواقع وش لك تب الواقع هذا حكم ظاهري يجب عليك امتثاله خلاص ما هنا وش يقول قلنا إن اختصر ما يحتاج به المقدمة عبارة يقول في النتيجة أنت ما تعلم تعلمنا ما تعلم ألا تعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن دائرة أوسع فليش تخصص المنجزية بهذه فنفس البيان اللي أنت ذكرته هني يأتي فيما هو أمارات أوسع فيرجع الإشكال ولهذا إيش عبارة النائني عبارات النائني له يقول مو تناقشون يا شيخ يعني كان بيقول خلنا تناقشون الشيخ في أشياء جزئية هذه شيء جزئي مو روح المطلع إذا تريد تناقش الشيخ العظم رجع إلى شنو إلى روح المطلع إلى الضابطة اللي ذكرها في الانحلال هاي تناقش مو تناقش ليش قال شيء وليش ما قال شيء هذه مناقشات ليست لروح المطلب هذه مهم تارة يأتي شخص ويناقش مناقشة أكثر لفظية ليش قال شيء وليش ما قال شيء هذا مو روح مطلب ارجع إلى روح المطلب وسجل السهام الثقال والضرب على وين على روح المطلب ولهذا النهج عبارته صفحة 199 قال ولكن يرد على الأول أولا نفس كلام الشيخ العظم بس تغييرات شوي ها وجاب الكبير والصغير والمتوسط عشان يرفع المشكلات قال إن العلم الإجمالي بالأحكام لا ينحصر أطرافه فيما بأيدينا من الأخبار بل الأمارات الظنية أيضا من أطراف العلم الإجمالي بل وسع بل دائرة العلم الإجمالي أوسع من ذلك أيضا، أوسع من المرة الظنية اللي المرتبة قلتها كام؟ المرتبة الواسعة. فإن العلم الإجمالي كما درسنا في الرسالة العملية في أول التقليد بثبوت الأحكام في الشريعة يقتضي أن تكون جميع الوقائع المشتبهة من المظنونة والمشكوكة والموهومة من أطرافه، مو بس الوقائع المظنونة لخارط عليها أمارة، فيكون للعلم الإجمالي مراتب كام؟ هل شرحت اليوم مراتب؟ مراتب ثلاث. ومقتضى العلم الإجمالي في المرتبة الثالثة وإن كان هو الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة إلا أنه ينحل بالعلم الإجمالي. فأي مرتبة؟ فذكر الشيخ العظيم في البحث الإجمالي في المرتبة الثانية، لأن المعلوم بالإجمال بين الوقائع المشتبه الكبير لا يزيد قدرا عن المعلوم بالإجمال بين جميع الأمارات الظنية. والذي يدلك على ذلك في وين؟ يقول هذا اللي ذكر الشيخ، طبق الضابطة في الكبير والكبير والمتوسط، أنه لو عزلنا طائفة من الأمارات الظنية بقدر المعلوم بالإجمال بينها، بحيث يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيها عليها على المعزولة، ثم ضممنا الوقائع المشتبهة إلى الباقي من الأمارات الظنية، لم يكن لنا علم إجمالي بتكليف بين الوقائع المشتبهة مع الباقي من الأمارات. وجاب مثال، فإن قلت دخل في إشكالات ما شاء الله كثيرة. يا مقدمة ليش؟
لأنه
يعتبر
خروج عن محل البحث، لأن كلامنا هو بالدليل على
بديت خبر. نحن قاعد نشكل عليه، فهذا خروج. إحنا قاعد نشكل عليه لأن نقوله كتقريبك أنت صحيح، كلامك في خبر الواحد. هذا البيان الذي ذكرته لإثبات حجية خبر الواحد، هذا البيان نكتته واسعة، ملاكه واسع، فالدليل أعم من المدعى. وهذا الإشكال معنا أن ذكره هو المستشكل مو الشيخ. الشيخ في مقام الجواب ما يحتاج الشيخ أنه طريقية أو موضوعية. الشيخ في مقام الجواب يقول كما أنه لنا علم إجمالي بثبوت أحكام في ضمن هذه الأخبار، نعلم بثبوت الأحكام في غيرها أيضا، فحينئذ يكون العلم الإجمالي المنجز أوسع. قال المهم خليك يا شيخ العظم الآن، وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة. وحينئذ فاللازم أولا الاحتياط اللي قلنا منجزية العلم الإجمالي، الأخذ بكل احتياط، يعني أن تأخذ بمضون كل أمارة أمارة، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل أو هبيان الخلاف في المسائل، إما أنه يكفي التعذر لا حرج، أما أنه ما يكفي التعذر لابد من العسر عدم القدرة فيكون هذا معذرية عقلية، أو أنه يقوم دليل على عدم وجوب الاحتياط في الشريعة، فالإجماع أو ضرورة أو شيء ما يجب الاحتياط في الشريعة، الشريعة سمحاء، روح الشريعة سمحاء، ما يجب الاحتياط واضح في الشريعة، أو يلزم اختلال النظام، اختلال النظام مثلا قبيح، اختلال النظام قبيح، فالقول بالاحتياط يلزم منه القبح. خب على حال المسالك، ولهذا أوهل إشارة المسالك، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة، سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرها، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر، وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبران. واضح المطلب؟ فيكون أعم من المدعى. إذن هذا كده يقول لي شيخ تقريبك لا تذكر هنا اذكر في بعدين لسيأتي أنه شنه أنه ما يستدل به على حجة مطلق مطلق الظن. فإن قلت المعلوم هاي بيقول انحلال هاي هذه فكرة الانحلال هذا الإشكال يريد دعوة الانحلال انحلال العلم الإجمالي بلي الذي فرضته الكبير بص بالصغير. فإن قلت المعلوم صدور كثيرا من هذه الأخبار التي بأيدينا أخبار فيها تكاليف هذه الأخبار التي فيها التكاليف كثير منها صادر وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون لأن محل العلم الإجمالي كما عرف أن تكون الأمارة قائمة على حكم إلزامي ودعوى أنني أعلم بثبوت حكم إلزامي في غير ما قامت عليه الأخبار غير معلوم بالنسبة لي ولا مظنون. قال قلت أولا العلم الإجمالي مخالفة للأصول أصل البراءة الشرعية والعقلي ما فيها المهم أصل يعني أصل كان كلامنا أنه مو مهم ما كان غرضنا أنه في كلام في إشكالنا شيخنا مع الأوثق أنه هل المراد من الأصل مطلق الأصل المقرر في المسألة سواء كان أصل لفظي أو أصل عملي أو المراد الأصل العملي الأعم من المنجز أو المعذر أو أصل المعذر هناك عبر بالأصل قلت لكم التعبير بالأصل هناك في ذاك المطلب إشارة إلى أصل البراءة عبر بالأصل هنا عبر بالأصل ما يذكر في المطلب شيء كنت غرضي في ذاك البحث أن أحدد دائرة العلم الإجمالي بالأحكام الإلزامية سواء موافق لأصل البراءة لأصل الطهارة مخالف لأصل البراءة مخالف لأصل الطهارة مخالف لأصالة الحيل مخالف لأصل هذا مو كان غرض شيء مو مهم يعني. قلت أولا نعم العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا كما قلت إلا أن هل قال النائني باختصر النائني جاء في المطلب مباشرة النائني مباشرة ما قرب وجاب إشكال وجاب جواب هل أنا ذكر الشيخ العظم والذي ذكر ما أن النائني شوف الشيخ العظم يقول العلم الإجمالي صحيح سلم معكم وإن كان حاصل في خصوص هذه الرواية التي بأيدينا إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخرى المجردة عن شنو عن تكون الخبرين أو الخبر والمجردة عن المجردة عن الخبر التي بأيدينا وش قصد مجرد الخبر التي بأيدينا يعني يعني يكون مضمونها غير مضمون الأخبار لأن هذا علم إجمالي لا بد أن تفترض علما إجماليا في الأمارات الظنية غير الأخبار مضمونها غير مضمون الأخبار التي تدخل في الأخبار واضح ولهذا قال المجرد عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار واضح؟ وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستند إلى بعضه الأخبار حتى نقول بالآن بالانحلال لا ما يصير ولذا أعطنا مثال أعطنا منبه قال ها يقول ولذا لو فرضنا عزل طائفة عزل طائفتك يعني قيد بحيث يزول العلم الإجمالي كما سينبه بعد ذلك مو أي طائفة ما يفيدنا أي طائفة أما طائفة يبقى فيها العلم الإجمالي ما يفيدنا يقول ولذاك هو سيأتي بعد ينبه على ذلك ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار بحيث يزول العلم الإجمالي وضممنا إلى الباقي من الأخبار يعني بعد العزل مجموع الأمارات الأخرى كان العلم الإجمالي بحاله فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجردة عن الخبر، فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول. أعطنا نظير، نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة. فرضنا عندنا 10 شياه محرمة موجودة في قطيع غنم، افرض قطيع غنم يعني قدمة 10 قطعان أو 100 قطيع، كل قطيع فيه 10، واضح؟ هذا قطيع 100 قطيع، فعند هذا الشخص 100 قطيع من الغنم، كل قطيع فيه 10 مثلا. يقول أنا أعلم، شو ارتفت المطلب، أنا أعلم بوجود 10 شياه بلي 100 في ضمن مجموع هذا القطيع من الغنم المتكون من 10 أقسام. يقول بحيث يكون نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل قطيع قطيع كنسبته إلى البعض الآخر. أنت كم عندك علم إجمالي؟ يقول أنا أعلم إجمالاً، حقا تصل مثال صحيح، أنا أعلم إجمالاً بوجود 10 شياه 100 في ضمن هذه القطعان من الغنم. عندك كم قطيع؟ 10، كل 10 فيها 100 أفرض. فأقول المعلوم بالإجمال تحتمل انطباق على هذا وتحتمل انطباق على هذا وتحتمل انطباق على هذا، يقول بلي أحتمل انطباق المعلوم على الإجمال في كل قطيع قطيع قطيع، حتى فإذا القطعان كلها تحت دائرة المعلوم بالإجمال. إذن المعلوم بالإجمال له صلاحية الانطباق على أي قطيع قطيع من هذه القطعان. وعلمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم. انجي للطائفة الأولى، يقول أنا أعلم إجمالا بوجود، أولا أعلم إجمالا بوجود 10 من الغنم 100 في ضمن هذه القطعان العشر المكون كل قطيع قطيع من 100، وأعلم أيضا أن هذا القطيع من الغنم، أي القطيع هذا، فيه أيضا 10 من الشياه الميتة، هذا القطيع الأول له 100 في 10 من الشياه الميتة. يقول الشيخ العظام العلم الإجمالي ينحل ما ينحل، شوف عبارة، يقول وعلمنا لا مو 10 انا اشتبهت، اعلم اجمالا ما قال 10، انا قال 10 يصير انحلال يصير بمقدار، واعلم اجمالا بوجود شياه بلي شياه 100 في ضمن القطيع الاول. هكذا اذا المدعى هكذا اقول بعباره مختصره عشان تكتب التقرير، وش تكتب اقررها. الشيخ الاعظم نظر لذلك بهذا المثال، لو فرضنا أنه عندنا 10 من القطيع كل قطيع 100 من الغنم، فمجموع الغنم في مجموع هذه القطعان كم؟ 10 في 100 كم؟ 1000. هذا الشخص يقول أنا عندي علم إجمالي بوجود 100 في القطيع الأول، ما أقول معلوم بحد تحديده، أعلم إجمالا بوجود شياه 100 في ضمن القطيع الأول، وأيضا عندي علم إجمالي بوجود شياه 100 في مجموع هذه القطعان. فهنا نسأل هل العلم الإجمالي الكبير ينحل بالصغير فيكون المنجس ارتباط اجتناب فقط القطيع الأول دون 9 القطعان الأخرى أو لا؟ يقول الشيخ إذا تريد تعرف سوف الاختبار. يقول الشيخ الأعظم إذا وضعت يدك على القطيع الأول الذي علمت فيه علمت إجمالا بوجود شياه، اعزل مقدارا من المعلوم، اعزل مقدارا من الغنم منها بحيث يزول العلم الإجمالي. إن أنا حدد قال معلوم بالشيخ ما له علاقة بهالمطلب، اعزل افرض عزل هالمئة 110، بعدما عزل العشاء قال أنا ما عندي علم، أحتمل صح، لكن ليس عندي علم إجمالي في أن هذا الباقي من الغنم في القطيع الأول بعد عزل ربعه أو عشره يوجد فيه علم إجمالي. يقول ثم ضم الباقي من الغنم في القطعان التسع الأخرى إلى هذا، فإن بقي علم إجمالي ويصير فالذي له مدخلية في التنجز هو جميع القطعان لا خصوص القطيع الأول، وإلا لو كان القطعان الأخرى ليست دخيلة في العلم الإجمالي بحيث لا يوجد فيها علم إجمالي ما تولد علم إجمالي أصلا، فهذا يكشف على أن العلم الإجمالي، ركز في المطلب، العلم الإجمالي الكبير كما أن تولده مستند إلى القطيع الأول أيضا متولد من الثاني، متولد من الثالث، متولد من الرابع، فكل هذه الأطراف دخيلة في تولد العلم الإجمالي الكبير. فتنجيز الكبير فقتل الأول ترجح بلا مرجح، فيكون العلم الإجمالي كله منجز. واضح المثال؟ ولهذا قال نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم بحيث تكون نسبة المعلوم بالإجمال، يعني نسبة وجود الشياه المحرمة إلى كل بعض، إلى كل قطيع منها كنسبته إلى البعض الآخر، أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال الكبير على القطيع الأول والقطيع الثاني والقطيع الثالث والقطيع الرابع. وعلمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم، بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه القطيع الأول علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا. والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة القطيع الأول التي علم بوجود الحرام في قطعة مقدار عشر نص ربع توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها، وضممنا إليها مكانها باقي الغنم، حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا، وحينئذ فلا بد أن نجري حكم العلم الإجمالي الأول الكبير في تمام الغنم، إما بالاحتياط أو بالعمل بالمظنة بالظن لو بطل وجوب الاحتياط. هذا بالضبط نفس بحثنا بدون تقريب بدون تشبيه، واضح؟ فنقول عندي علم إجمالي أن هذا القسم من الأمارات وهو أخبار الآحاد المجرد عن القرينة بحيث لولاها لولا غيرها ما عندي علم إجمالي، صح عندي علم إجمالي، وعندي أيضا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في مجموع هذه الأمارات، فهل هذا العلم الإجمالي الذي حاصل في خصوص الأخبار يوجب ارتفاع طرفية باقي الأمارات عن العلم الإجمالي الكبير أو لا؟ نقول لا. ليش؟ لأن لو عزلنا طائفة وكذا يتم المطلب. يقول نعم وما نحن فيه من هذا القبيل ودعوى أن سائر الأمارات المجردة مجردة عن الخبر كما عبر قبل قليل، يعني التي أحكامها التي تتضمن فيها غير ما جاء فيه الأخبار لا مدخل لها في العلم الإجمالي، وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف. هذا ما ذكره من الشيخ، وتبعه على ذلك من المحقق محققنا النائيني. تفضل شيخنا.
هذه سائر الأمارات بضميمة ما أخرجنا من المحتمل مثلا نضم على الباقي، ليش ما نقول أن نفس هذه الأمارات فيها علم إجمالي؟
ما يحتاج، يقول أعم إحنا نبي نبحث عن ما هو الدخيل في تكوين العلم الإجمالي الكبير الذي من أحد أطراف هذه الأخبار، هذا غرضنا، مو غرضنا أنه نريد أن نقول عندنا علم إجمالي في الأمارات، احنا مو غدا مدعانا ان العلم جمال فأمرته موجود او موجود، لا، مدعى الباحث لو اردنا ان نبين ان هنا علم اجمالي في الامارات صحيح، بس هذا مو الدخيل في بحثنا. الدخيل في بحثنا ابراز منجزيه العلم الاجمالي في مجموع هذه الامارات، هذا غرضنا، بحيث يكون الدخيل والمنشا في تكوين العلم الاجمالي سائر هذه الاطراف من الاخبار من الشهورات من الاجماعات، هذا غرضنا. اذا غرضنا نثبت المنجزيه للعلم الاجمالي، ليش؟ لان انت تقول علم اجمالي في هذا وعلم اجمالي في هذا في المجموع، يعني عباره اخرى عن اجمالي في المجموع. وغرضنا من كل هذا البحث ان نثبت ان دائره العلم الاجمالي دائره واسعه. المحقق المدقق شيخنا العراقي في حاشيته على الفوائد عندما ذكر النائيني المنبه الذي ذكره نفس الشيخ عنده إشكال بحسب الظاهر فيما أفاده العلمان المحقق أن المحقق النائيني والشيخ الأعظم، فأنا بعطيكم عشان تقرأوا ما الخلفي مباشرة، اقرأوا ما ذكره في صفحة 201، ماذا تفهمون من الإشكال قبل ما أنا أجي أشرحها وكذا، لأن نكتة سيارة هذا اللي ذكره، ماذا يريد من الإشكال؟ يظهر منه هنا في الفتوى الأصولية، يعني الفتوى، أن هذا العلم الإجمالي وهذه الطريقة محل فيها كلام فيها تأمل، ثم يعبر كذا كذا كما لا يحتاج إلى التمثيل بشرقية ولا غربية، تعرفت طريقة لأنه النائيني جاء وش قال، يجي أمثلة، يقول كذا، يقول هكذا، مثلا إذا كانت إناءات ثلاث من جانب الشارق من الدار وكذا، فيعلق عليه يقول له إجاب منطقي، كما لا يخفى فتدبر كي لا يحتاج إلى التمثيل بشرقية ولا غربية. هو حواشيش هكذا شوي، يقول مثلا يقول هذا، يقول كله رعد وبرق لا ينزل منه المطر، يقول يرعد يصرخ ماكو مطر. طريقة بعد، لكن ساعات ينصف يقول وأحسن، وهذا أحسن بيان، هذا مطلب، وهذا البيان ليس فوقه بيان، فهو منصف يعني أحيانا كذا، ساعات كله خلي على المقرر مسكين، والمقرر لعله أخطأ كذا عليه. هذا هو الجواب الأول، وهذه ضابطة أعطانا إياها الشيخ، ضابطة كلية طرحها الشيخ الأعظم في مثل هذه المطالب. الإشكال الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.